نعم كتاب التوحيد اقتداء بالأئمة المتقدمين. فما ذكر خطبة الحاجة رحمة الله عليه، وفي مصنفه هذا كمصنف فضل الإسلام وكتاب التوحيد وكتاب التوحيد وأصول الإيمان والكبائر يتبع أئمة الحديث، فهو الحقيقة منسوب إليهم، إلى أئمة الحديث، فإنه كان عالم بالصناعة، إلا أنه لم يكن هناك التفرغ وهو يواجه جيوش الشرك والشبه في عصره والخرافة ويكتب الرسائل، فلا أظن أنه وجد الوقت الكافي لتخريج أحاديث كثيرة كما يفعل من تفرغ في هذا العصر مثلا، فلا وجه للحطم مرتبته، وأنه لا يعرف الحديث، فرحمة الله عليه، فإنه من جنس شيخ الإسلام، هو اشتغل بالرد على أهل الشرك في الإلهية، شيخ الإسلام أهل الشرك في الصفات، فكلاهما كان إماما فرحمة الله عليهم، وأحسبهما أحمد بن عبد السلام ابن تيمية أنه داخل في حديث أبي داود يبعث الله على رأس كل 100 عام من أمتي من يجدد لها دينها، وكذا الإمام مجدد محمد ابن عبد الوهاب، فكلاهما على فقه بعلم الحديث، نعم، ولكن لن تجد عند شيخ الإسلام ابن تيمية تخريجات كثيرة وكثيرة جدا وتعليلات للأحاديث الكثيرة لأحاديث كثيرة من أجل والله أعلم التفرغ الشاق في الرد على أهل الأهواء على اختلاف أصنافهم من المتكلمين، من الزنادقة، قلاة الصوفية، الأشاعرة، نعم، الجهمية، فكذلك الشيخ المبارك محمد بن عبد الوهاب كان في عصر ساد فيه ظلام الشرك كما لا يخفى، فصنف وكتب وبين وهو على علم والحمد لله بعلم الحديث، على أنها لم تكن في عصره ذلك العصر توفر المصادر أو الاستطاعة للحصول عليها من جهة التخاريج، فليقصر العبارة من تبنى هذا القول أن الشيخ محمد بن الوهاب كان ضعيف في الحديث، كان يتكلم في الحديث بحسب علمه، مثلا لو ضعف حديث، لو حسن مثلا الحديث فيه راوي مختلف فيه مثل هؤلاء العلماء اللي يعرفون الحديث، فيأتي عالم معاصر مثلا يقال هذا ضعيف، فلا ينبغي أن يقال لأنه ضعيف في الحديث، فرضا أن العالم المعاصر توفرت له مصادر في الراوي فعرف جرح مفسر فيه، الشيخ فقط سمع إمام يقول صدوق ما سمع جرح مفسر، فمشى حديث مثلا على إثر هذا بحسب ما تيسر له من الوقت والمصادر، وأحيانا يتبنى الإنسان قول العلماء، يتبنى قول العلماء ويثق فيهم، يراهم يحتجون بحديث أو يصححون، يمشي في مصنفاتهم حتى يجد وقت للبحث، فلا يعاب حينئذ إذا تبين علة الحديث، 6 أحاديث، 4 أحاديث، 10 أحاديث تبينت علتها، فيطعن على الشيخ أنه ما كان يعرف في الحديث ويمتهن جاهه بهذا الكلام رحمه الله. انظر إلى صناعته في التصنيف، كيف تشبع شبع رحمة الله عليه بحب قلبه بحب الحديث وأهله، انظر إلى مصنفاته كيف تشبه تصانيف البخاري، تصانيف الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم، كيف يذكر البسملة ويذكر الأحاديث المتعلقة بالباب، نعم، حتى يذكر أن عالما هنديا، وهذه القصة حصلت لقريب الشيخ سبيل الظاهر، لا هي قصة صحيحة، هي قصة صحيحة وجاءت من أكثر من جهة، وهو أن عالم من الهند كان يلعن الشيخ محمد بن الوهاب ويدعو عليه، حينما عرف ذلك الفاضل أنه ملبس عليه ذهب إلى دكان ذلك العالم وضع كتاب الشيخ كتاب التوحيد ومزق الغلاف حتى لا يعرف فيكون اسمه صاد للرجع عن قراءة في الكتاب لأنه قلبه مشبع ببغضه فهو ملبس عليه فبدأ يقرأ وجاءه النهم الشديد فصار يفتح الصفحة وراء الصفحة ويقرأ لا يكاد يرى في بابه مصنف مثله في كتاب الإلهية توحيد الإلهية فلما انتهى جاء وسأله أتدري لمن هذا الكتاب قال هذا للشيخ محمد الوهاب قال هذا فيه نفس البخاري وهو عالم يعرف كيف نفس البخاري وليس من المبالغين قال نفس الإمام البخاري نعم وصار بعد ذلك يدعو للشيخ في كل درس بدل أن كان يدعو إيش عليه ومن هنا جاءت فكرة بعض إخواننا جزاهم الله خير إذا كتبوا تصانيف للشيخ محمد الوهاب لأن هناك مبطلين يقولون هناك مذهب خامس وهو مذهب الوهابي ينفرون الناس نعم ينفرون الناس من المذهب الحق وهو التوحيد والانقياد لشريعة سيد العبيد صلى الله عليه وسلم فصار يكتبون محمد ابن عبد الوهاب التميمي فيتركون نعم يكتبون محمد التميمي يتركون النسبة حتى يقرؤون الناس إيش الكتاب ويستفيدون منه فرحمة الله على الشيخ وغفر له وتصنيفه هذا جرى على ما علمت من طريقة أهل الحديث وبسم الله الرحمن الرحيم الباء حرف جر والجار المجرور متعلق بمحذوف يقدر إما فعل مقدم نعم أو اسم مؤخر فعل مقدم مثل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق اسم مؤخر بسم الله مجريها وعلى كل حال يقدر بحسب ما يقبل عليه العامل فإما أن يفتح بابا مثلا يريد أن يفتح باب فيقدر المحذوف في نفسه قائلا أفتح الباب الباء حرف جر وهي للاستعانة وقيل للتبرك حال كوني متبركا بسم الله يعني بكل اسم لله لأنه مفرد وضاف تدل على العموم وإذا جاء يؤلف يقول بسم الله أتبرك أو أستعين بكل اسم لله حال تصنيفه وكذلك أن تقدر إذا جئت تقرأ الكتاب العزيز كتاب الله في أول السور قدر هذا أقرأ كتاب الله حال كوني مستعينا بكل اسم لله متبركا به قدر هذا في نفسك نعم الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم ذو الرحمة الواصلة فالرحمن ينظر فيه للصفة والرحيم ينظر فيه للفعل من جهة إيصال الرحمة لمن شاء من عباده قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وبه قال رحمه الله وبه نستعين فالله سبحانه وتعالى خص الاستعانة في سورة الفاتحة دون غيرها من العبادات سبحان الله مع أنها من العبادات فانظر في سورة الفاتحة قال لا إله إلا هو إياك نعبده يعني لا نعبد إلا إياك قال علماء البلاغة تقديم ما شأنه التأخير يفيد الحصر نعم يعني لا نعبد إلا أنت فلماذا جاءت بهذا الفرد وهو الاستعانة مع أنه داخل في العبادة فقال وإياك نستعين لا نستعين إلا بك فهذا من أجل الاهتمام بأمر الاستعانة هذا التخصيص لأنك لن تقوم بعبادة حتى حضورك الدرس وفهمك عبادة مجاهدة نفسك لفهم ما يقول المعلم هذه عبادة وانت أثناء وجودك تستمر عبادتك لله بالنظر فيما يقول المعلم ومحاولة فهم ومجاهدة نفسك للفهم والهضم ثم العمل والنية العمل فأنت في عبادة في الحلقة، طالما أنت لا تشرد بذهنك، طالما أنت تسمع، فكلما تشرد بذهنك مثلا هذا الشرود لا يحسب لك. نعم، لأنك ما تواصل التعبد بتلقي العلم، فكلما تواصل العلم فأنت في عبادة، لذلك تنصرف بأجر عظيم إذا انتبهت في الحلقة من أولها ليش لآخرها. فبقاؤك تتعبد الله طوال هذه الفترة في الحلقة لا يكون باعتماد على قدراتك، وإنما بمعونة الله لك. فاستعن بالله كما قال النبي، ولا تعجز، واطلب منه المعونة. وأحسن ما جاء في الدعاء في آخر الصلاة في دبرها ما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه، وأن النبي قال له: يا معاذ إني أحبك، فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك. انظر، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا ما كان للعبد من ربه معونة فلن ينجز أعماله، ولذلك يخطئ البعض عندما ينصح أخاه قائلا: خلي عندك ثقة في نفسك. وقد جاء ما ينافي هذا القول والدعوة إليه، وهو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا حي قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فمن توكل على قدراته في الدعوة المذهب السلف مثلا، أو في الحضور لحلقات العلم، توكل على قدراته فإنه سيفشل. كما ترى أناس كانوا يحضرون معك تسأل عنهم الآن يعتذرون أعذار واهية، يقول مشغول كذا، فلعله ما وفق للتوكل والاستعانة على الله والطمأنينة، إنما أخفق لأنه اعتمد على قدرات نفسه. نعم، وحينئذ سيخذل. يجب أن يعتمد قلبي على الله أنه هو الذي يوفق للحضور والاستفادة، هذا هو التوكل. نعم، ويستعين به، لا إله إلا هو. فانظر كيف الشيخ عبد الوهاب مباشرة قال بعد بسم الله: وبه أستعين. إذ أنه لولا عانه الله على هذا المصنف لما صنف هذا التصنيف الذي برع فيه، وهو مفيد كما سترون إن شاء الله بعد ختمكم لهذا الكتاب كم استفدتم منه. نعم، كما استفدتم من قبل من مصنفاته، تذكرون قراءتكم لمسائل الجاهلية كم استفدتم فيها، تذكرون من كان معنا قراءتكم كتاب التوحيد، ومن كان معنا لعله أو سمع كتاب ثلاث أصول القواعد الأربع كشف الشبهات. نعم، كم مصنفاته مفيدة رحمه الله، وذلك لما فتح الله عليه من ملكة، ونرجو ونحسبه كذلك إخلاص لله وحرق على دينه وغير على دينه، ففتحت عليه تلك المفاتيح التي أغلقت على كثير من أهل العلم ممن لم يهتم بهذه الأبواب كما اهتم بها وأنشأها بينها بدقة. فإذا كنا نحب أن يفقهنا الله في أحكامه، فإن أكبر الأحكام ينبغي أن نهتم به التوحيد، فهو الفقه الأكبر الذي ينبغي أن نستعين بالله لفهمه ومعرفة أبوابه وأدلته وما قاله العلماء فيه. قال رحمه الله: باب فضل الإسلام. جرى الشيخ رحمة الله عليه في هذه المصنفات كما ذكرت في كتاب فضل الإسلام على ما جرى عليه المحدثون، فكانوا يذكرون الباب ثم يذكرون الأحاديث والآيات أو الآيات لفضل القرآن على الحديث من جهة أنه متعبد بتلاوته، ثم يردف ذلك بالحديث كما كان البخاري يفعل، ويذكر بعد الأحاديث آثار. أو أحيانا يبدأ يعني إذا كان ليس على شرط البخاري يعني يبدأ بأثر، كما قال أبو الدرداء: من فقه الرجل ألا يقبل على صلاته إلا إذا فرغ من حاجته. ثم يذكر البخاري حديث إذا حضر العشاء، نعم قبل الصلاة فابدأوا بالعشاء، أو كما ذكر رحمة الله عليه. وكذلك فعل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فذكر باب فضل الإسلام، ونسبت الرسالة إلى هذا الباب الأول وهو فضل الإسلام. وهو باب فضل الإسلام، وفي هذا مباحث ومسائل. المسألة الأولى: لماذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا المصنف بفضل الإسلام، أو ذكر هذا الباب؟ ما الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله بالبدء ببيان فضل الإسلام الذي أراده؟ والله تعالى أعلم، الدعوة لهذا الدين المبارك، الدعوة لهذا الدين المبارك بذكر فضائله. إنك لن تدعو أناس لعمل صالح كبر الوالدين، كالصلاة، كإصلاح ذات البين، فتهيج في قلوبهم الإقبال عليه والهمة العالية لنيله والقيام به حتى تذكر لهم الفضائل. وهذا جرى عمل العلماء عليه، كما في صحيح الترغيب، كما في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، فتذكر لهم النصوص التي ترغب، ثم النصوص التي ترحب من الترك مثلا. فالشيخ ذكر فضائل الإسلام في هذا الباب حتى إذا سمعها الكفار من الوثنيين المشركين يدعون غير الله أو يكونوا على غير ملة الإسلام، من يهودية، من نصرانية، من ديانة مجوسية، فسمعوا وقرأوا فضل الإسلام، فإنهم سيحبون هذا الدين ويقبلون عليه لما يعرفونه على حقيقته ويسمعوا فضائله. نعم، فلتكن دعوتك لغير المسلمين حينئذ بصنع ما صنعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تذكر لهم فضل الإسلام، الفضائل التي تحضرك إن استطعت، وأن هذا الدين لا يفرق بين أسود وأبيض إلا بالتقوى. نعم، وأن هذا الدين من دخل فيه لا يدخل في قلبه شك ولا غم ولا هم، سينشرح وسيسعد لأنه الدين الحق. وهكذا تذكر له فضائل هذا الدين، فحينئذ سينقاد إليه ويحبه لفضله على غيره من الأديان التي دونه. نعم، وحينئذ لابد أن نعرف ما هو الإسلام، ما هو الإسلام. فتأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نذكر تعريف النبي له، فإنه قد خرج مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام. قال: أن، فبين له ما هو الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، نعم، وتحج وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهكذا، فبهذا عرف النبي الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة. ولماذا شيخ الإسلام لم يقل فضل الإسلام والإيمان؟ صنف كتاب مستقل اسمه على كل حال أصول الإيمان، وهنا لما قال فضل الإسلام ماذا يريد؟ الإسلام وحده ولا الإسلام بالمعنى العام الذي يدخل فيه الإيمان؟ بالمعنى الذي يدخل فيه الإيمان، لأنه ما يكون له فضل غير اعتقاد الإسلام، ولا؟ وقد قالوا رحمة الله عليهم: الإسلام والإيمان لفظان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فحيث أنه ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، فإذا ذكر في نص واحد انصرف الإيمان لأعمال الإسلام لأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم والحج، سواء كانت أعمال بدنية كالصلاة، بدنية مالية كالحج، مالية كالزكاة، إلى الأعمال الظاهرة. فإذا ذكر معه الإيمان يعني في نفس النص قلنا ينصرف الإيمان أعمال الباطنة، كما في حديث جبريل ذكر في نص واحد إسلام ثم الإيمان، لكن إذا ذكر في نص واحد مستقل كما بيّن ذلك ابن رجب في جامع الحكم دخل أحدهما في الآخر، ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيح في قصة وفد عبد قيس، فإن النبي قال لهم: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ ثم فسره بالإسلام، قال: أن تشهد ولا إلى الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وأظن قال معها تؤتوا الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم، فذكر أعمال ظاهرة، فدل أن الإسلام يدخل في الإيمان إذا انفرد الذكر الإسلام. نعم، إذا ذكر، أما إذا ذكر في نصين في نص واحد انصرف هذا إلى المعنى الظاهر، الأعمال الظاهرة والإسلام، وذاك إلى الأعمال الباطنة وهو الإيمان. لذلك في سورة الحجرات قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا نص واحد ذكر فيه اثنين ولا، فانصرف الأول الأعمال الظاهرة، قولوا أنكم أعمالكم ظاهرة، نعم مسلمون، لكن تحقق ذلك في الباطن. إذا تبين من هنا الفرق بينهما، إذا ذكر في نص أن هناك فرق بينهما، إذا ذكر في نص وأنه يدخل معناه في الآخر، ذا كل واحد منهما ذكر منفردا. فقال: باب فضل الإسلام. فبينا الإسلام بتعريف النبي ثم بتعريفه ما قال من قال ذلك من أهل العلم. المسألة الثانية: متى يكون للإسلام الفضل؟ فيقال فضل الإسلام. متى يكون للإسلام فضل حتى يقال فضل الإسلام على صاحبه؟ يكون الإسلام له فضل على صاحبه إذا تعرف عليه وطلب العلم المعرف لأفراده، ثم انقاد له بالعمل بإخلاص على المعنى الشمولي له وليس في بعض أفراده، فحينئذ يكون للإسلام فضل عليه الوجه المطلوب. فهو إما أن يحرم فضله بالكلية، وذلك منه كافر، وإما جزءا أو أجزاء من فضائله فيكون له نصيب من الاتباع، إذا أتى بالتوحيد الكلي وبحسب ما انتقص منه ينتقص من فضائله، من انشراح القلب، من التمكن في الدين إلى آخر، فيكون فضله إذا اتبعه بمعناه الشمولي. نعم، ويدل على أن مطلوب من الواحد المعبود أن تتبع الإسلام بالمعنى الشمولي آية في سورة البقرة ذكرناها في درس الذي مضى، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اتبعوا مفردات الإسلام كلها. فبهذا المعنى الشمولي إذا صنعتموه نلتم الفضل التام للإسلام، وبحسب ما انتقصتم منه إذا كنتم مع أصل التوحيد بقدر ذلك تنتقص فضائل الإسلام، فتجد مسلم يقول: لو كان أهل الجنة فيما أنا فيه من نعيم، وإن كان فقير تجده فقير ما عنده شيء، لكن يحكي لك بهجة قلبه وراحة وسكون وقناعته، حتى يقول لك: والله لو أهل الجنة بعد إسلامي ودخولي في الإسلام وما أحسه من طمأنينة وراحة فيه، لو أهل الجنة في مثل ما أنا عليه والله لهم في عيش رغيد، أبقعد في الجنة هكذا ولو لم أرى حور عين ولا شيء بهذه الراحة القلبية. هذا قد علا وسمى واتبع كل فرد يستطيع عليه ويستغفر فيما قصر فيه، فهذا فيه له نصيب التام من الإسلام، سابق في الخيرات، يعمل المستطاع للإقبال على رب بالإقبال على رب والسماوات بالأعمال الصالحة، فهو يأتي في الصف الأول، مفردة الإسلام يعمل بها، لا يشرك في كلامه، لا يقول والنبي وحياته، لا يتعلق قلبه بغير الله، متوكل عليه، يعبد الله رغبا ورهبا، يطيع والديه، يصل الرحم، إذا قصر استغفر وأناب وبكى خشية من يوم الدين، يوم يلاقي رب الأرباب، فهذا له النصيب التام من فضل الإسلام. ومن تقص ينتقص منه، حتى تجد مسلم يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويأتيك يشكو غم القلب وأنه يحتاج إلى نزهة وأنه إلى آخر، لأنه انتقص من إسلامه، أي مفردات ما عانى بها أو لم يفهمها، عمل بها بجهل. فذاك الأول تعلم مفردات الإسلام على ما يستطيع وعمل بما يعلم، فله النصيب الأتم بحسب علمه، مستقفل ومستكثر. فكمل الأهل الإسلام أئمة الدين كالإمام أحمد، مالك بن أنس، شافعي، وزاعي، نبي ذئب، وغيرهم من أئمة الإسلام رحمة الله عليهم. فهؤلاء لهم النصيب الكامل، كمال بشري في من هو في مثلهم من دون الأنبياء والرسل والصحابة من هذا الإسلام. كان الإمام أحمد ما سمعت سوادا في بياض يعني في الإسلام إلا عملت به. فإيش تنتظر في قلب الإمام أحمد؟ دائما تجده منشرحا مستريحا، ما يأتيه غم القلب إلا عارض كما يأتي غيره، كما هو معلوم من الصديقين والذين هم بالله عارفين سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك، فلا بد أن يسعى المسلم بعد إسلامه إذا أراد تحقيق الفضائل إلى الإتيان بمفردات الإسلام الشمولية الكاملة، ولا يأتي ببعضها ودون البعض. فإن الناس يشكون وهم أهل الإسلام اليوم بأشياء فضحتنا عند الغرب، فضحتنا عند الغرب، لكن العيب فيهم وليس في الإسلام. فيسمعون الغرب في العالم العربي وجود أناس كثر يذهبون المستشفى الأمراض النفسية ويشكون آلام القلب وغمومة وهمومة، ويقول هذا الغربي وهو يطالع في الإحصائيات فرضا، يقول الإسلام إيش أثره عليها؟ هذه فتنة لهذا الغربي، وإلا ما اتبعوا الإسلام على وجه الحق، أعرضوا، لم يقبلوا على ربهم، فنسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا إله إلا هو. فجاءهم من هم القلب ونكدوا العيش بقدر ما أعرضوا عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الإسلام بفضائله المعروفة فليتبعه كله، وليعلم أنه مبني على السنة. فلا يمكن أن تعرفه، وهي المسألة الثالثة، أنه مبني على السنة، فلا يمكن تتعرف إليه إلا بالسنة. كما قال البربهاري: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فالشأن إذا أردت أن تكون مسلما تتبع أئمة الشأن من المتفننين في التصنيف، الجامعين للعلم كالإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم من أهل المصنفات هذه المفيدة في الإسلام. فتقرأ ما استطعت من المسانيد فيكون شراح قلبك وفضل الإسلام عليك بقدر ما قرأت واتبعت. نعم، فإن الإسلام هو السنة، فإذا أردت أن تعمل بمعناه الشمولي كله فأكثر من القراءة وأكثر من الطلب، فلك من فضل الإسلام بقدر ذلك العلم مع العمل به. فلا تجد لا قلب الإمام، قلب مثل الإمام أحمد، انشراحه والفضائل الذي حصلت له والجاه وغير ذلك من فضائل الإسلام الذي أتته بسبب نصرة الإسلام، فنصره الله وخلد ذكره سبحانه، رفع راية الحديث فرفعه الله، لا يكون كأحد المسلمين ممن يسمع تارة شيء يعمل به، تارة لا يعمل، كأحد العوام الآن تراه سمع في فضل الصلاة وخاف أن يموت مشرك إذا ترك الصلاة، يأتي الصلاة جماعة، تعود أن يصلي جماعة، يرجع لبيته ينظر إلى التلفاز، والإسلام منعه أن ينظر الحرام سواء في التلفاز أو في الشارع، وهو ينظر المذيعة تلقي الأخبار، فترك شيء من فضلات الإسلام. فلا يجوز أن يقال أين فضل الإسلام عليه وهو دائما يشكو غم القلب وقلة الرزق والشؤم إلى آخره، من معاصي وتي. وللإسلام له فضله لمن اتبعه على وجه الصحيح، حتى لمن انتقص منه من مرض من حياته من مرض ونحو ذلك، فضل الإسلام عليه أن يكون في أعلى مما يظن الناس من انشراح القلب بالصبر على المصيبة، لأنه يدعوه الإسلام الصبر على المصيبة مما يداوي قلبه، ويؤمن بالله يهدي قلبه، فهو في كل الحال مستريح في الإسلام، لأن الله للنبي قال في ذلك صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. ولا شك أنه يدخل في ذلك من اتبع مفردات الإسلام، لأنه ما كان مؤمن إلا بالعمل، فالإيمان قوله عمل. عجب لقول المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأمره كله في خير المسلم، لكن الذي يتبع يصبر في المصيبة، يؤدي حقوق الله حقوق الخلق على وجهه بإخلاص ويقين، رغبا يعبد رب العالمين ورهبا وهو له من الخاشعين، فحينئذ يكون فضل الإسلام عليه بينا واضحا بحسب اتباعه وشمولية قيامه به. فحينئذ، وهي المسألة الرابعة، تأتي فضائل الإسلام له من نصرة الله له ودفاعه عنه سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيتكون له النصرة بسبب تحقيقه للإسلام واتباعه له قولا واعتقادا. فإذا كان ذلك كذلك، وهي المسألة حينئذ كم؟ الرابعة. نعم، فمن لم يدعو للإسلام الحق الذي جاء به محمد، وإنما جعل له صورة في ذهنه استحسنها عقله في بعض مفرداته أو في كليته، فإنه لن ينصر ولن يكون له فضل الإسلام، أو ينتقص من فضائل الإسلام بالنسبة له بحسب تضييعه لأمر الله. فمن ذلك دعوة ما يسمى بالقاديانية إلى الإسلام، هم يدعون الكفر للإسلام، هم في أصلهم في اعتقادهم أن هذا هو الإسلام، ولا كان فضحوا يدعون للصلاة قاديانية، لكن يدعون إلى إسلام باطل. ما هو؟ أن أحمد ميرزا غلام نبي بعد رسول الله، فليس لهم نصيب من فضائل الإسلام كلها لخروج من الملة. وأهل البدع بحسب حجم بحسب بدعتهم يكون لهم نقص الفضائل، وكلهم جنسهم لا ينصرون، جنس أهل البدع لا ينصرون. نعم، فمثاله الإسلام الذي يدعو له الإخوان المسلمين، فإنه صورة قائمة في إذهانهم في الواقع هي مشوهة عند أهل التحقيق من أهل العلم الإسلام أهل الحديث، يظنونه الإسلام ويتنادون في شعاراتهم قائلين: الإسلام هو الحل. أي إسلام تدعون إليه؟ هل الإسلام الذي جاء به محمد والصحابة، أم الذي جاء به حسن البنا؟ فلو كان دعوتم للإسلام الذي جاء به محمد بمفرداته يدخلوا في السلم كافة من ولاء وبراء وحسن اعتقاد وشمولية في العمل، لا مداهنة لا تلون لا كذب باسم الدين، لنصركم الله. انظر لما صارت لإخوان المسلمين دولة وتسبب فتنة عظيمة في العالم الغربي، ربما لنا أن انظر المسلمين مسكوا بالزمام اللي يقول نحن إخوان مسلمين، ثم ذهبت دولتهم في سنة. إذن النصر لمن؟ للذين آمنوا وأتوا بالإسلام الحق الذي جاء به محمد، وعد الله لهم بالنصر وهو تحقيق التوحيد والدعوة إليه والإيمان بما أنزل الله والتحاكم إليه قولا وفعلا وتركا بإخلاص. إنا لننصر من رسلنا، الرسل ماذا جابوا؟ بالإسلام الحق. فالإسلام يطلق بالمعنى العام ويطلق بالمعنى الخاص كما سيأتي في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، أهل الحديث هم أهل الإسلام الحق، تعلموا الإسلام مفرداته ثم عملوا بمقتضاه واستغفروا من ما يحصل لهم من نقص واستعتبوا، فكانوا منصورين. نعم، بنصرة رب العالمين ووعده القويم في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات عملوا بمفردات الإسلام بعد التوحيد ونشره وتحقيقه، لنستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا، من بعد خوفهم عفوا أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيء. فانظر إلى كل من يدعي أنه يدعو للإسلام ولم يحقق التوحيد، استخلف في الأرض؟ لا. أي جماعة دعت إلى ما يسمى بالإسلام، تبليغ، إخوان، تكفير وهجرة، فخالفوا مفردات الإسلام في الدعوة وأتوا باستحسانات عقلية ضاهوا بها سنة رسول رب البرية، فهل فازت دعوتهم بما فاز بها أهل الحديث من التمكين في الأرض؟ لا، لم يفوزوا، فإن النصرة لأهل الحديث، ومن ظهرت له نصرة فهي وقتية في الأرض، نصيرها إلى التبدد إذا كان غير الإسلام. فلا تقول حينئذ أوروبا بغير إسلام لا تزال شامخة بطائراتها وتكنولوجيتها، نقول أمر وقتي، يدل عليه إيش؟ نزول عيسى، فإنه تتبدد كل قوى الكفر، ولن يقبل عليه السلام إذا نزل إلا الإسلام، ولن يقبل الجزية حتى ويبقي أحد على الكفر، لن يقبل إلا الإسلام عليه السلام. نعم، فحينئذ تعرف أن هذه القوة مهما زمجرت واستأسدت وظهرت وبغت، فإن مصيرها، لأنها لا تقوم على الإسلام إلا لاضمحلال ولو بعد حين، وإنما هي فتنة واستدراج ليبتل الله الذين آمنوا، كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله والذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طيب، المسألة الخامسة، الإسلام يطلق بالمعنى العام ويطلق بالمعنى إيش؟ الخاص. بالمعنى العام هو التوحيد. نعم، إن الدين عند الله الإسلام، ويطلق بالمعنى الخاص وهو الذي جاء به محمد، وفيه أنه ناسخ لكل الأديان قبلها، فقال لا إله إلا هو، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا فيه رد على جهلة الزمان الذين أحدثوا في دين الرحمن، فقالوا أو قال قائلهم ربما أي يهودي أي نصراني يبقى على الدين الذي كان عليه الأول على وجه صحيح فهو في سلام، وهذا باطل، لأن ديننا نسخ الأديان كلها، ولأنه دين الإسلام نسخ الأديان كلها، ولأنه لم يبقى دين صحيح متقدم. قال ابن القيم ما بقي من التوراة والإنجيل إما محرف أو منسوخ. نعم، والأشياء الصحيحة التي تدل على إسلامنا حذفوها أو دسوها، كإنجيل برنابا أو غيره الذي فيه تبشير بالنبي، هذا يدسوه أو يحرفه. نعم، طيب، فإذا كان ذلك كذلك فيجب علينا حينئذ أن نحمد الله ونفرح أن جعلنا مسلمين، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير له مما يجمعون. ألا نفرح بشيء في الدنيا أعظم من فرحنا أن الله جعلنا مسلمين، وذلك لو أن كنا كافرين عباد الله لكنا في النار مخلدين. أعظم بها من مصيبة أن تعتقد أنك خالد في النار آلاف السنين، وليست أنت يوما من الأيام ستكون من الميتين. هذه من أعظم فضائل الإسلام، أنه ينجيك من الخلود في النار، تنجو بالإسلام من الخلود في النار. أتعرف معنى الخلود؟ بهائم البشر لا يفهمون هذا، لا يفهمون الخلود، في النار ما معناه، كما قال الله سبحانه وتعالى إنهم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام على الأقل تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلو عرفوا معنى الخلود في النار وأنها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، بمقامع من حديد في العذاب الشديد لا يفتر عنه العذاب، وما هم بمخرجين. يا مالك ليقضي علينا ربك، اخسأوا فيها ولا تكلمون. لأنه كان تأتيهم الرسل، واليوم يقرؤون في الشبكات العالمية الإنترنت حجج المسلمين، حجج العلماء، يترجمون كلام الشيخ الفوزان، يشوفون استخباراتهم أو ثقافاتهم، يريدون يعرفوا ماذا يقول، فيسمعون كلام علماءنا تقوم عليهم الحجة، ولكنهم يأبون. فإذا كانوا كذلك ولم يسلموا فويل لهم من الخلود في النار. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نقرأ الآن الفضل الأول من فضائل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، هذه الآية أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بفقه دقيق لا يخطر على بال الكثير. فإن سبب إيراد هذه الآية والله أعلم في باب فضل الإسلام بيان أن من فضائل الإسلام أنه دين كامل، فخص الله الإسلام بهذه الميزة أنه دين كامل متكامل لا يقبل فيه أن يؤتى بغيره فينسب إليه إلا أن يكون قد افترى على الله الكذب، ومن أظلم مما افترى على الله كذبا حينئذ كذبا وهو يدعى إلى الإسلام. فإذا عرف الناس أن دين الإسلام كامل وهو الإسلام بالمعنى الخاص أقبلوا عليه، لأن الفطر تنقاد إلى الكمال، تنقاد إلى الكمال. وفي هذا رد على أهل البدع الذين مقتضى ابتداعهم وتحسيناتهم في الشريعة ولازمه أن الإسلام لم يكن كاملا حتى هو أكمله بدعته. فما يقف صاحب بدعة كفرية أو فسقية أمام هذا البرهان؟ فسمي الآن أي بدعة خارجية، تكفير المسلمين، خروج عليهم، إثارة الحكام في الخطابات وغير ذلك، فهذه الآية التي هي أم الرد أو الردود على أهل البدع، أم الردود على أهل البدع ومجمعها في هذه الآية. فإنك تقول للمبتدع إذا فهمت هذه الآية فهما صحيحا فسر لي الآية هذه، فإن كان جاهل وأظنه كذلك يقول ما قرأت تفسيرها قط، قل له لو أطلعتك على تفسيرها تؤمن به؟ من كلام إمة الدين كشيخ المفسرين الطبري وابن كثير من بعده تؤمن؟ يقول أؤمن، فأطلعه على تفسيرها. فقل له حينئذ إذا علمت أن الله أكمل هذا الدين ببعثة النبي فلم يبقى شيء بعد وفاته منه لأحد أن يدخل فيه شيء، فإن إدخاله فيه شيء لازمه أن هذا الدين لم يكمل وإبطال كلام رب العالمين وهو الكفر والإلحاد والزندقة برد آية، يقول صحيح. فإذا كان ذلك كذلك فبدعتك هذه التي تنادي بها الخروج على الحكام والتكفير، اعتقاد أن الله في كل مكان، نفي قصات الرب جهمية، سب الصحابة جمهورهم إلا 5 أو 4 لم يسلم من أحد من الصحابة، لعن أبو بكر وعمر، هي من الإسلام من الدين ولا من خارج الدين؟ هذه الرآية أم الرد، أم الردود على أهل البدع، انتبه لها. فيقول من الدين، قل قبل قليل قلت الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، من المكمل؟ من المكمل؟ من المشرع؟ الله أنت أو حزبك أو عالمك؟ يقول الله. قل من أين أن الله أبلغ رسوله بما تذكر؟ أسند فإما أن تعتقد أن الله تفضل عليكم بفضل لم يتفضل على النبي والصحابة، أعلمكم برؤية منامية أن هذا شرع مثلا أو إلهام، ودس ذلك عن الرسول وهو سيد الأنام، يقول لا يمكن هذا. قل له إذا ليلزمك أن تأتيني بأن النبي عرف ما عرفت ودعا إليه، فإن لم نجد عندك فأنت مبطل، فإذا لم يجد فقل حينئذ ما تدعو إليه هو خارج الإسلام ليس منه، مفهوم؟ أرأيت كيف هذه الآية أم الردود إن صح التعبير على أهل البدع، فلا تقف أمامها بدعة، كلام الله يا عباد الله الذي هو أعلم بالعقول وكيف تخاطب، فلن تجد أصدق من الله قيلا ولن تجد أحسن من الله حديثا سبحانه وتعالى، كلامه معجز في معناه في نظمه، لن اجتمعت الإنس والجن، قل لن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفيه أيضا رد على من ينتقص من أهل العلمنة الإسلام ويقول هذا الإسلام لا يصلح إلا أن يكون له أماكن يحجر عليه فيها، وهي المساجد مثلا، وقد قال لي صرح لي أحدهم بهذا، فراني أنكر في السوق أنكر عليه، من الذين يعني من رأيتهم يمشون في السوق، المهم راني أنكر اعترض طريقي وبقوة يريد صدي على الإنكار، قال يا أخي الدين ترى في المساجد مو في الأسواق هنا، أي فجعل الإسلام بمعنى ناقص أنه محصور وين؟ في زوايا المساجد. والنبي بيّن لنا، بل الله لما قال اليوم أكملت لكم دينكم أنه تمامه وكماله مقتضى أنه محيط بأحكام الدين والدنيا، أحكام الدين والدنيا يعني الدينية، فمن الأحكام في البيع والشراء دنيوية، هذا البيع والشراء خروج النبي مرة أو مروره بإنسان في السوق رأى الطعام الفاسد في الأسفل والأحسن في الأعلى، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله صابته السماء، قال من غش فليس منا، وهذا كان في السوق ولا في المسجد؟ في السوق. إذن أين حصرك للعبادة كالرهبان والأحبار في الكنائس والبيع الذين حرفوا دين الله؟ إذن هو شامل للسوق، شامل لكل مرافق الدنيا، ثم أنهم حصروا طائفة أخرى في زمن النبي والصحابة، فقالوا تطور الناس ما عاد يصبح لهم الإسلام، هذا يقال أيضا هذا نقص فإنه لما كان كامل معناه يصلح لكل زمن ومكان، معناها يمكن، معناها هو مهيمن على كل مكان، لابد نرجع له في كل تصرفاتنا في الحياة الدنيا، مهما كنا في غابة، في مسجد، في سوق، في مطار، في دابتنا نتنقل في البلدان، لابد أن نعمل تحت مظلة الإسلام، ادخلوا في السلم كافة. فنقول بل هو صالح لكل زمان ومكان. ولذلك رضي الله عنه قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيه من الفقه هذه الآية أن تمام النعمة، أن من تمام نعمة العبد العلم النافع، لأن الإسلام لا تعرفه إلا بإيش؟ بالعلم. وأنك مهما ملكت في الدنيا، لو ما القارون الذي كانت عصبة من الرجال لا تستطيع أن تحمل خزائنه، فإن ما تمت عليك النعمة حتى تلج في العلم وتعمل به، وهو الإسلام بمفرداته، لقوله أتممت عليكم نعمتي، فلا تعرف النعمة وهي الإسلام إلا بالعلم النافع الذي جاء به رسول الله وهو متكامل. وفيه مدح للعلم وأن أمره متكامل لا نقص فيه في هذه الآية. وفيه أن الله رضي عن الإسلام، فيجب أن نرضى عن ما رضي الله عنه، ومن سخط شيء منه فله السخط وله من النقص مقدار ذلك، وهو الكفر، أعوذ بالله منه. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. من يبين حقيقة الإسلام وهم أهل الحديث، سخرهم لكي يطردوا من مفردات الإسلام ما ليس منها، ويردوا على الدخلاء بدعهم وضلالاتهم، حتى قيل: لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل لبعض الزنادقة والضاعين الحديث: قد وضعت لكم، وأنتم الآن تريدون تصلبوني، قد وضعت لكم 4000 حديث دسيتها بينكم. قال: ينخلها لنا نخلا مثل ابن مبارك وأئمة الحديث. فما كان ليس من الإسلام سخر الله له من يبين عواره، سواء كان رجلا أو كان فردا، أوحاه ذلك الرجل الفاسق أو الفاجر المبتدع الضال للمسلمين على أنهم الإسلام. سخر الله من أهل الحق من يرد عليه ويبين عواره. نعم. ولذلك عباد الله، أدعو نفسي وأدعوكم لنصرة أهل الحديث، لأنهم هم الآن الذين ينصرون الحق ويبينون الجهاد البدعي من الجهاد السني، يبينون قواعد التكفير والانضباط فيه على وجه صحيح، يردون على أهل البدع. فانصروهم يا عباد الله، ولا تكونوا عليهم، ولا تسمعوا القال فيهم السوء، ولا تضربوا كلام بعضهم ببعض وتوشوا بينهم، كونوا أعوان لهم. أهل الحديث رحم الله من مات منهم كالإمام أحمد ومالك بن أنس، ومن بقي منهم ممن يدعو إلى مذابهم ولو بشطر كلمة، ينقل أقوالهم، أقوال الإمام أحمد، أقوال مالك، فجزاه الله خير على الإسلام. فمن بقي منهم ومن مات منهم جزاه الله خير. فلا تكون عون الشيطان عليهم، تضخيم أخطائهم، تضخيم عثراتهم. والنبي يقول: أقيلوا أيش ذوي الهيئات منكم عثراتهم. فلا تكون عونا للشيطان بصد الناس عنهم لزلة أو نحو ذلك، إلا أن تكون بدعة مسموعة، نعم، يفارق فيها أصل ويفرق فيها ويدعو، فحينئذ لا ولا كرامة. قال إمام أحمد: لا تجالس الحارث إنه مبتدع، لكن صاحب سنة معروف بالدعوة للسنة وإنكار على أهل البدع، فكونوا له عونا، ولا تعينوا الشيطان عليه بسماع قارة السوء فيه. طيب، الثاني.
وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم.
نعم، هذه الفضيلة الثانية يذكرها شيخ الإسلام من فضائل الإسلام، وهي أنه دين ليس لمن اعتنقه ودخل فيه وتبناه شك وحيرة، فإن الأديان الأخرى اليوم يعيش أهلها في حيرة شديدة وشك ولكن الإسلام من دخل فيه فهو على يقين وطمأنينة بأنه الحق، فينشرح صدره له ويستريح من غم الحيرة والشك به. ألم تر أن الله قال يا أيها الناس، نداء لكل الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون، فدل على أن من التزم الإسلام فوحد الله وقام بحقوق التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات فلن يكون في قلبه شك ولا حيرة. نعم، إن كنتم في شك من ديني فإني أعبد الله، هو نعم. فكل من سوى هذا الدين الحق الإسلام تجد عندهم الحيرة، ما يتردد به. النصارى، يقول لي بعض النصارى أو هم على هذا، عندنا أسئلة ما نستطيع نواجه فيها رهباننا في الكنائس أو القسيسين، يضربونا، علمونا أن نؤمن بالشيء كما هو، وفي قلوبنا حيرة وشك، كيف الثلاث واحد؟ باسم الأب والابن والروح القدس الواحد، كيف يصير ثلاثة؟ شكوك، ظلمات، بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فأول ما يدخل في الدين الإسلام هو الحق، فيفرد الله، فيجد إجابات على ما احتار فيه من أسئلة في الإسلام، فأجوبة أهل الحق من أهل الإسلام هم أهل الحديث، تشفي عليلا وتروي الغليل، لكن لا تجد عند أهل البدع ولا النصارى الجوابات على الأسئلة فتشفي عليلا وتروي غليلا. فيبقى من اتبع ملة غير الإسلام، سواء بدعية فسقية أو خرج من دين رب البرية بالكلية، من الحيرة والشك بقدر ذلك. وانظر إلى الجهمية والمعتزلة والمناطق، كيف آخر حياتهم لما اتبعوا غير دين الإسلام في الصفات، فجحدوا الصفات وهو ليس من دين الإسلام، هذا كفر، كما يقول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فكيف من نفى الصفات كلها؟ فكفر الجهمية الإمام أحمد حينئذ. نعم، فصار يقول المناطق في آخر زمانهم أنا اليوم على دين عجائز نيسابور. نعم، ويقول بعضهم بعد الحيرة التي عاش فيها، من جرب تجربتي قال بكلامه، وددت أن يقول في كلامه أني ما خذ في هذا علم الكلام الذي أنساني حقيقة الإسلام وأنه الوحي وأنه الاتباع وترك الابتداع بالعقل. فإن هذه الحيرة أن يبتدع الإنسان في الإسلام بعقله ويحسن برأيه، فمتبع للإسلام متبع للسنة منشرح الصدر عار عن الحيرة والشك الذي تجده عند من أخل بالإسلام. وذكر الله سبحانه وتعالى أن من اهتدى إلى الإسلام، من يريد الله أن يهديه يجعل صدره يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الشكوك والحيرة تأتي هذا الذي انصد عن دين الله بسبب معصيته وزيغه وابتداعه، فيأتيه من حيرة القلب والشكوك والظلمات بقدر إن إعراضي عن دين الرسول، فمستقل ومستكثر. قال فلا أعبد إلا الذي تعبدون، فيه أنه يجب على أهل الإسلام أن يتبرأوا من كل المعبودات إلا رب الأرض والسماوات. نعم، ولكن أعبد الذي يتوفاكم، فيه الدعوة للإسلام، الألوهية، إفراد الله بالعبادة بلزوم الإيمان بإيش؟ بالربوبية. فأنتم تعتقدون الذي يتوفاكم هو الله؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون. فلازموا اعتقادكم هذا أن الله يدبر الأمر ويحيي ويميت أن تفردوه بالعبادة، لا تشركوا به شيء، لا تذبحوا إلا له، لا تنذروا إلا له سبحانه وتعالى. فهو الذي يتوفاكم، إذن أعبدوه وحده كما أنا أعبده، فلا شك في قلبي أبدا منه سبحانه وتعالى. وإن كان أنتكم عندكم شك، فإسلامنا يبدد الشكوك والظلمات من القلوب ويشرح الصدور، فهذا فضل ثاني من فضائل الإسلام. نعم فضل الثالث.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
نعم هذه الآية فيها خلاف، ورجح بعض أهل التحقيق في النظر فيها أنها في أهل الكتاب، في مؤمني أهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا يعني برسولهم كمؤمنين بعيسى، قال آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بأن تفردوه في العبادة وتوحدوه ولا تشركوا به شيء، وآمنوا برسوله. هل يمكن لمسلم أن تقول له آمن بالرسول؟ نعم آمنوا برسوله يؤتكم كفلين يعني أجرين. من هم هؤلاء؟ هذه في فضل الإسلام. كيف أنك أيها النصراني أيها اليهودي يا من مؤمن، يا من أنت مؤمن بموسى وأنت مؤمن بعيسى على الوجه الحق، إذا آمنت بالإسلام وهو ناسخ الأديان قبله يؤتيك الله كفلين. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسند من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن من أهل الكتاب بنبيه وأدرك النبي فآمن به واتبعه. فهذا الخطاب لمثله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أجرين. فهذا فيه فضل الإسلام، وأن الذي يدخل فيه يؤتيه إجراء إجرين، أجر إيمانه بنبيه وأجر إيمانه بنبينا. فهذا فيه دعوة للدخول في الإسلام حينئذ وترك الشك الكفر والعصيان. وإلى هذا الحد تنتهي قراءتنا الكتاب فضل الإسلام في هذا اليوم، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. يعني من الأشياء اللي يعبر عنها بالخبر، نعم خبر عن الله أنه أنه سبحانه وتعالى الدليل الهادي الدليل يدلك على الحق سبحانه وتعالى، هذه خبر. يعني ذو الجلالة العظمة أو كما يذكر أو يمكن أن يقال يذكر أو يمكن أن يذكر هنا. على كل حال هذا لا أذكر أنه من أسماء الله. الآن رفع اليدين عند الهوية في السجود، رفع اليدين عند الهوية في السجود لا أعلم عليه دليل. رفع اليدين في أربعة مواطن، إذا كبر إذا رفع إذا نعم إذا قام من التشهد، إذا كبر الإحرام يرفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع وعند قيام التشهد. ما رأيك في العالم مصطفى إسماعيل الذي ألحد وعمل أبحاثه وعلم من الإسلام حق ورجع إليه؟ ما أعرف والله أنا. من رجع إلى الإسلام فينبغي يرجع إلى الإسلام الحق، ليس المفلسف، الإسلام الحق اللي جاء به النبي والصحابة. ما هي الأسباب المعينة على بغض الفساق؟ أن تذكر الآيات التي جاءت في الولاء والبراء، لا تجد قوما يؤمنون بالله ويؤدون حاد الله، والأحاديث أوثق على الإيمان الحب والبغض في الله، وكلام الأئمة تغرب الله بغضه المعاصي، العلم في هذا، وأن محبتك له من كل وجه تدعوك للاقتداء به، المحب لمن يحب مطيعه، فلا بد أن تستحضر تجاهد نفسك على الكراهة لبدعهم وفسقهم. نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله، أما الكافر فلا يجوز أن يحب بالكلية، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يدعون هذا الله ولا يصادق، إنما دعوتك له كالرفر. طيب وأما المسلم الفاسق فتحبه لأنه أصل في الإسلام على الأصل التوحيد، وتبغضه على قدر معاصي، ولا تعامل معه في الكافر تغلو، لا بحسب فسقه. انتهيت من قراءة سورة بدأت سورة جديدة، هل أبدأ بالبسمة والاستعاذة؟ لا، بسملة. الاستعاذة بدأت فيه في أول التلاوة، فإذا قرأت قرآن فاستعذ، فأول التلاوة تستعيذ، ثم كلما تأتي تقرأ فقط البسملة، بسملة غير شاملة مع أول كل سورة، ليس مع استعاذة، مع بسملة، كما جاء في حديث الحسن كلنا نعرف الفصل بين السور إلا بسم الله، ما قال أعوذ بالله مع بسم الله، نعم، فقط الاستعاذة أول شيء. وإذا جيت تقرأ من وسط السورة استعذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءتك، لأنك وانت تقرأ القرآن تستعيذ بالله. طيب إذا صاحب رجل صغير متحمس العلم، فهذا يدخل في مجالس الأحداث؟ إذا صاحب رجل إنسان صغير متحمس العلم، لا أرى أنك تصاحب رجل أمرد أو شاب أمرد أو غلام صغير، لأن هذه فتنة. إذا كان حسن الوجه نعم وأنت كبير في السن، فإن هذا قد يكون للشيطان مدخل فيه إذا كان حسن الوجه. أما إذا لم يكن على صفة المردان والفتنة فيعني ليس مناسب، وأنت كبير تمشي مع صغير فيعني تدخل في ألسنة الناس الغيبة عليك والريبة، قل ليش يمشي معه إلى آخره، امشي مع الشخص المناسب لعمرك، نعم، إلا أن تستشيره يكون من أهل العلم أو من يوصلك العلماء، نعم. طيب، امرأة تقدم لخطبتها رجل سلفي ذو علم وأخلاق لكن عنده ديون، فليجوز تقديم الزواج على تأدية ديونه؟ إذا كان هذا يجد في نفسه خوف، يعني له حاجة للنكاح ويخاف على نفسه، فيخاف على نفسه الوقاع المحرم، نعم، ليصبر على أهل، ليأمر أهل الدين بأن يصبروا عليه ويترضاهم قدر المستطاع، فإن خاف على نفسه إما يقضي يعني الدين أو يقع فيه ما حرم الله، فحينئذ هذه حاجة أصلية. ومن المعلوم أن في الديون على كل حال تقدم الحاجات الأصلية على الوفاء، مثلا عندك فلوس تدفع بها دين ولا تجعلها لمواصلاتك لتروح عملك، تدفعها دين ولا تخليها لمواصلاتك، مواصلاتك حاجات أصلية، فلوس لخادم ما تستطيع تخدم لوحدك امرأتك في البيت، البيت كبير أو في عيال كثير ولا تستطيع، ملابس تحتاجها، فالحاجات الأصلية تقدم على الدين ولا يطالب الإنسان بها. أما الأشياء الزائدة هي التي يتركها الرجل ويسدد بها الدين. طيب، بهذا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله غدا نقرأ معكم في مسند الإمام أحمد وتفسير السعدي بعد الفجر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بسمعنا وتعالى، أن يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا ويهدينا سواء السبيل، ويختم لنا بالإحسان إميتنا ميت الشهداء ويعيشنا ويحيي نحية السعداء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.